إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الرجاء هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك إن العبد المؤمن وهو يسير في طريقه إلى الله عز وجل مثله كمثل الطائر فرأسه محبة الله عز وجل وجناحاه الخوف والرجاء فرأس الطائر إذا قطعت أي ماتت محبة الله عز وجل في قلب العبد فإن الطائر يموت ولا يستطيع أن يطير لحظة واحدة وأما بالنسبة للخوف والرجاء فحالهما يتمثل أو يتماشى مع حال العبد فإن كان الغالب على حال العبد اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل فالرجاء أفضل شيء لهذا العبد وإن كان الغالب على هذا العبد البعد عن الله والتجرؤ على محارم الله والوقوع في معصية الله فإن الخوف أفضل لهذا العبد لأنه في تلك الحالة يكون بمثابة الصوت الذي يرضعه عن معصية الله عز وجل وبالجملة فالخوف أفضل ما دامت أرواحنا في أجسادنا حتى لا يتجرأ عبد على معصية الله عز وجل أما إذا ما حلت السكرات وجاءت سكرة الموت لهذا العبد فالرجاء أفضل وذلك امتثال لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله فذلك يستجلب الرجاء في قلب العبد المؤمن وقد أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لن ينجو أحد من عذاب الله بل ولن يدخل الجنة إلا برحمة الله ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن ينجي أحدا منكم عبده قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عبده قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل بفضل رحمته فلن تنجو من عذاب الله ولن تدخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلا ولذا يقول قائل فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فالباء هنا هي باء السببية لا باء العوض أي ادخلوا الجنة بسبب الأعمال الصالحة التي كنتم تعملونها ابتغاء وجه الله عز وجل وليس الباء العوض أي ادخلوا الجنة عوضا عما كنتم تعملون من الأعمال أي أن أعمالكم تستحق أن تعوضوا عنها بجنة الرحمن جل وعلا فكلا وألف كلا فمهما جمعت عبادتك بل وعبادة الأولين والآخرين على أن توفي نعمة واحدة من نعم الله عز وجل فلن توفي تلك العبادة نعمة واحدة قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فتلك الأعمال الصالحة التي عملتها لله عز وجل أيضا بسبب رحمة الله فالله عز وجل هو الذي وفقك ابتداء وانتهاء للقيام بهذا العمل الصالح فالموفق من وفقه الله والمخذول من خذله الله عز وجل إذن فإذا نفض العبد يديه من عمله الصالح وما بقيت إلا رحمة الله، إذن فما بقي لك إلا الرجاء، والرجاء لا بد له من عمل صالح. لذا قال الحبيب المصطفى كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وفي رواية: ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ولو سكت النبي عند قوله ولكن الله ينظر إلى قلوبكم ولم يقل أعمالكم، فكان ذلك كفيلا بأن يعتمد المرجفون والمرجئون على قول النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل في القلب ولا يحتاج إلى العمل، أن العبادة في القلب ولا تحتاج إلى عمل. ولذا ثنى الله عز وجل في كل وفي جل آيات القرآن بأنه لا بد للإيمان من عمل صالح. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن فلا بد مع الإيمان من عمل صالح يصدق هذا الإيمان، فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذن فما بقي لك إلا أن تعمل صالحا وأن ترجو رحمة الله عز وجل. وقد أخبر علماء السلف والخلف رحمة الله عليهم جميعا أن الراجين ثلاثة: فراج يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وراج قد وقع في معاص أو بقته فهو يرجو رحمة الله ومغفرته وهو يخشى عذاب الله ويخشى أن يلقى الله بتلك الذنوب فهو يرجو أن يغفر له هذا الذنب، وراج يرجو رحمة الله ولا يعمل عملا البتة فهذا هو المغرور. ولذا قرن الله عز وجل بين الإيمان وبين الرجاء وبين العمل الصالح. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هذا عمل صالح، أولئك يرجون رحمة الله. بل وقرن الله عز وجل بين الرجاء وبين اتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرسول الله كما قال سفيان بن عيينة هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن الأعمال، فكل عمل ليس على نهج النبي وليس على هدي النبي فهو مردود على صاحبه، كما جاء في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. ولذا فإن الإنسان لا بد دائما أن يرجو رحمة الله وأن يعمل عملا صالحا ولا يثق في عمله غمضة عين، بل يقدم العمل وهو طامع في رحمة الله وفي مغفرته سبحانه وتعالى. ولذلك فالعبد لا بد أن يشعل الرجاء في قلبه، ولا نجد شيئا يشعل مشعل الرجاء في قلب العبد إلا صدق الوعد الذي جاء من الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلقد وعدك الله عز وجل ابتداء بالرحمة والمغفرة ما دمت تطرق بابه وتطلب رحمته ومغفرته. قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا هو صدق الرجاء الذي جعله الله عز وجل مشعلا لك يضيء قلبك ويدير طريقك إلى الله عز وجل. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفر لي. فقال جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قال أهل العلم: فأول أسباب التوبة أو أول شروط قبول التوبة من الله عز وجل على عبدي أن يعلم العبد يقينا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. علم عبد أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. إلى أن قال في المرة الرابعة: فليعمل عبدي ما شاء. وهذا الحديث لا يحض الناس على كثرة الذنوب، وإنما يحض المسيئين على كثرة التوبة إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذا جاء أيضا في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. بل وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على أنه سيرضيه في أمته. ففي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما فتذكر قول خليل الله إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتذكر قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رب أمتي أمتي. ما قال آل بيتي، وما قال أزواجي ولا بناتي، بل قال النبي: أمتي أمتي. فأرسل الله عز وجل جبريل يشق السبع الطباق، قال: اذهب إلى محمد وسله ما يبكيه وهو أعلم سبحانه وتعالى. فنزل جبريل عليه السلام إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن ربك يسألك من الذي يبكيك. فقال: أمتي أمتي يا جبريل، أبكي من أجل أمتي. فرجع جبريل إلى الله عز وجل وقال: يا رب، إنه يبكي من أجل أمتي. فقال: ارجع إليه يا جبريل وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك أبدا. فوعد من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سعة رحمة الله جل وعلا، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الدنيا يتراحم بها الإنس والجن والوحش، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها. فإذا كان يوم القيامة رفع الله عز وجل الرحمة إلى 99 رحمة، حتى إن إبليس لا يتطاول ظنا منه أن رحمة الله عز وجل ستسر. تدبر معي، تلك الرحمات التي يتعايش بها الإنس والجن والطير والوحش، كل ذلك برحمة واحدة من الله عز وجل. فلك أن تتخيل 99 رحمة. لذا قال أيوب السختياني رحمة الله عليه، قال: إن رحمة واحدة أنزلها الله عز وجل في الدنيا فكان حظي منها الإسلام، والله إني لأرجو من 99 رحمة ما هو أكبر من ذلك بكثير. تخيل هذه المقالة، رحمة واحدة نالني منها الإسلام لله جل وعلا. فإذا كانت 99 رحمة فكيف يكون الجزاء من عند الله عز وجل، وكيف تكون الرحمات من عند الله عز وجل؟ ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين: لما جاءت امرأة من السبي تبحث عن طفلها الرضيع، فلما وجدته ألقمته ثديها وأخذ الطفل يرضع والأم تبكي، فنزلت دموعها على خد طفلها. فنظر النبي إليها في حنان وتحنان وقال لأصحابه: أترون تلك الأم طارحة ولدها في النار؟ فقال: لا يا رسول الله، يعني هل من الممكن هذه الأم بتلك الرحمة تلقي طفلها في النار؟ لا يمكن. فقال: فالله أرحم بكم من رحمة تلك الأم بطفلها الرضيع. أجل الله، بل جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل مع أنه غني عن عباده فالله يفرح بتوبة عبده إذا تاب. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه وماله وغذاؤه، فانفلتت منه الدابة، أي في الصحراء، فلما يأس منها الرجل اضطجع في ظل شجرة وانتظر الموت، وفجأة وجد الراحلة عند رأسه فأمسك بخطامها ردت إليه الحياة مرة أخرى، وجد طعامه وشرابه وماله وفراشه وكل شيء. فقال الرجل من شدة الفرحة: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي: أخطأ الرجل من شدة الفرح. تخيل تلك الفرحة، فالله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من فرحة هذا الرجل حين لقي تلك الدابة. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن سعة رحمة الله وعن شدة رحمة الله عز وجل لعبده المؤمن إذا تعرض لرحمات الله. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهل الله عز وجل في حاجة إلى أن يتوب العبد؟ هل الله عز وجل في حاجة إلى طاعة العبد؟ كلا وألف كلا. فقد جاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم أن الله عز وجل قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وعلى الرغم من ذلك، كما جاء أيضا في الحديث الذي رواه مسلم أن الله عز وجل مالك الملك وملك الملوك يتنزل تنزلا يليق بجلاله وكماله كل ليلة في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا، وينادي على المسلمين على النائمين فيقول: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ هل إلى أن يرفع السماء. وكأن الناس ليسوا في حاجة إلى ربهم عز وجل، مع أن العبد لا يستغني طرفة عين عن رحمة الله عز وجل. وعلى الرغم من ذلك، قل أن تجد من يتعرض لرحمة الله ومن يطلب رحمة الله ومغفرته سبحانه وتعالى. إذن فالذي يحدوك إلى أن تحمل مشعل الرجاء في قلبك أن تعلم صدق الوعد. بل يخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن رحمات الله عز وجل يوم القيامة، لا في الدنيا فحسب، حتى يحدوك ذلك إلى أن تحمل مشعل الرجاء. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر في حديث النجوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليدمي عبده منه يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره ويقول: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول: نعم يا رب، أو بلى يا رب، وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا رب. حتى إذا ما ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. حينما تسمع هذا المشهد، ألا يحدوك ذلك لأن ترجو رحمة الله عز وجل؟ فينطلق العبد وتنطلق ملائكة الرحمن مع هذا العبد. تقول الملائكة: سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. والعبد يصرخ وقد أخذ كتابه بيمينه من شدة الفرح ويقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أي تيقنت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. تقول له الملائكة: كل واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار أربعة رجال يخرجون من النار. انظر لهذا المشهد العجيب. فإذا ما خرجوا أمر الله عز وجل مرة أخرى برده من النار، فيستدير عبد منه ويقول: رب إذ أخرجتني كان ظني ألا تردني إليها مرة أخرى. فيقول جل وعلا: وأنا عند ظن عبدي أدخلوه الجنة. فيدخل الجنة بحسن ظنه ورجائه في الله عز وجل. بل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعات العظيمة التي يقوم بها النبي بأمر الرب العلي سبحانه وتعالى، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعات النبي كثيرة، ونرجعها إلى لقاء مستقل إن شاء الله. فمن بين الشفاعات شفاعة النبي في أهل الكبائر الذين أوبقتهم الكبائر وماتوا على غير توبة، فيدخلون النار حتى تنتهي ذنوبهم، ثم يرجعون مرة أخرى إلى الجنة بإذن العزيز الغفار. فإذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهؤلاء من أصحاب الكبائر، وإذا به يذهب إلى عرش الملك جل وعلا فيسجد إذا ما رأى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: فيلهمني الله عز وجل بمحامد وثنى لم يلهم بها أحدا من قبلي ولم يلهم بها أحدا من بعد. فيثني النبي على الله عز وجل ثناء لا يعلمه إلا الله، ثم يقول له جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب لقد وعدتني الشفاعة، وتلك هي الشفاعة العظمى، شفاعة النبي في أرض المحشر أو في أهل المحشر، مؤمنهم وكافرهم في بدء الحساب لا في دخول الجنة. أما شفاعة أهل الكبائر فيذهب النبي مرة أخرى فيسجد عند ساق عرش الرحمن جل وعلا، فينادي عليه الحق جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع واشفع تشفع. فيطلب النبي شفاعة لأهل الكبائر، فيحد الله عز وجل للنبي حدا أي عددا معينا لكي يخرجهم من النار إلى جنة العزيز الغفار. ويذهب النبي ويأخذ العدد الذي حده له الله فيخرجهم إلى الجنة، ويرجع مرة أخرى يطلب الشفاعة، ومرة ثالثة ورابعة، وفي كل مرة يحد الله عز وجل له حدا أي عددا معينا، فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من النار إلى جنة العزيز الغفار. بعد ذلك تأمل معي، يقول جل وعلا كما في الصحيحين: شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت شفاعتي أنا. فيقبض الله عز وجل قبضة من النار أي من أهل النار. تدبر معي قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيقبض العزيز الجبار مالك الملك وملك الملوك، يقبض قبضة من أهل النار ثم يضعها في نهر الحياة، فيخرجون من النار وقد امتحشوا أي صاروا كالفحم. فإذا ما دخلوا نهر الحياة خرجوا كأنهم اللؤلؤ المنضود وفي رقابهم الخواتيم. فإذا ما دخلوا جنة رب العالمين قال أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. أجل الله، هذا يجعل مشعل الرجاء يوقد دائما في قلبه. بل تدبر معي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنياء المؤمنين 500 عام، وفي رواية بنصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن فالفقير الذي عانى من الفقر والذلة والحرمان يجبر الله عز وجل كسره يوم القيامة بأن يدخله الجنة قبل أغنياء المؤمنين 500 عام، يتنعم في جنة الرحمن ويبقى الغني المؤمن، لا أقول الغني الكافر أو الغني العاصي، ويبقى الغني المؤمن محبوسا بماله 500 عام على باب الجنة. ويدخل بعد ذلك فيجد الفقير قد سبقه إلى الجنة 500 عام. بل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس حينما وصف النبي حال الأمم يوم القيامة فقال: عرضت علي الأمم، وفي رواية الترمذي بسند صحيح أن هذا العرض كان في ليلة الإسراء والمعراج، فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وهؤلاء أمته. ثم قيل للنبي: انظر إلى الأفق قال فنظرت فإذا سواد عظيم. انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما خاض أصحاب النبي في هؤلاء خرج عليهم النبي فسألوه عن هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهل هذه منا أن يدخل العبد بغير حساب؟ يعني بلا عذاب هذه مفهومة، إنما بغير حساب. فما شأن الحساب؟ اسمع لقول النبي كما عند البخاري عن أم عائشة، قال النبي من نوقش الحساب عذب. مجرد مناقشة الحساب أن يعذب الله عز وجل عليك ذنوبا وآثاما لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة من يوم أن كلفت وإلى أن تركت الدنيا. تخيل هذا العذاب، مجرد مناقشة الحساب عذاب. من نوقش الحساب عذب. وفي رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح، من نوقش المحاسبة هلك، عذاب وهلاك. فالنبي يخبر عن بغير حساب ولا عذاب. أول ما يبدأ الحساب يأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ 70,000 ويدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقالوا صفهم لنا يا رسول الله، من هم؟ قال أنا إنهم الذين لا يسترقون ولا يقتلون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. تأمل معي في رواية الإمام أحمد بسند صحيح نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت رب الشفاعة فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 وجوههم تضيء كالقمر ليلة البدر، فاستزدت ربي طلبت منه المزيد فزادني مع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي رواية أخرى صحيحة أيضا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 فاستزدت ربي فزادني، تأمل معي، فزادني مع كل واحد 70,000 والأهم من كله وثلاث حثيات من حثيات ربي. كل هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فكل ذلك يحلوك لأن تحمل مشعل الرجاء. وأخيرا حتى لا أطيل على حضرتكم، تأمل معي، حتى بعدما تدخل جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإذا بالحق جل جلاله يطلع على أهل الجنة ويقول يا أهل الجنة هل أرضيتكم؟ تخيل، مع أن الله غني عن إرضاء أي عبد على وجه الأرض، هل أرضيتكم؟ فيكون يا رب وكيف لا ترضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا كل هذا؟ فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا المحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. بل وأخبر النبي كما في صحيح مسلم أن آخر أهل الجنة حينما يدخل الجنة يقول له جل وعلا عبدي أترضى أترضى، مع أن الله غني أيضا عن إرضاء يا عبد، أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. بل وأدنى أهل الجنة، والحديث أيضا رواه مسلم، يقول له جل وعلا عبدي أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت يا رب. فيقول جل وعلا لك ذلك ومثله 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 إلى أن قال في الخامسة رضيت يا رب. فيقول جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثال، يعني 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، وكل ده مش مهم، ولك ما اشتهت نفسك. ليه ما اشتهت نفسك؟ طيب أنا تشتهي نفسي يا رب أن تعطيني مثل ما أعطيتني 1,000 مرة، لك ذلك ولك ما اشتهت نفسك ولذت عنه، والأهم من ده كله وأنت فيها خالد تخلد، لا تترك النعمة ولا تتركك النعمة. إذن فهذا يحمل جميعا إلى صدق الرجاء. أسأل الله عز وجل أن يحمل في قلوبنا الرجاء لك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإذا ما حملت في قلبك مشعل الرجاء فاعلم أخي الحبيب أنه كما قلنا في بداية الخطبة لا بد للرجاء من عمل صالح يرضي رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، فلا بد أن تقدم العمل الذي يبيض وجهك يوم القيامة في يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جاء في قصص بني إسرائيل أن بني إسرائيل على عهد نبي الله موسى انقطع عنهم المطر فأجدبت الأرض وهلك الزرع والنبات والدواب، فقالوا لكليم الله موسى عليه السلام: يا كليم الله، ألا تدعو الله عز وجل أن يسقينا الغيث؟ قال: تعالى نخرج إلى الصحراء ونجهر إلى الله عز وجل. فلما خرجوا جميعا إلى الصحراء وإذا بنبي الله موسى عليه السلام يصعد على صخرة عالية ويقول: اللهم إنا نسألك بفضلك وجودك وإحسانك أن تنزل علينا الغيث وأن تنشر علينا رحمتك وإحسانك. فقال جل وعلا له: يا موسى، فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم، فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. فقال موسى عليه السلام: يا ربي، عبد ضعيف وصوتي ضعيف، كيف أسمعهم وهم 70,000؟ فقال جل وعلا: يا موسى، منك النداء وعلينا البلاغ. فوقف موسى عليه السلام على صخرة عالية ونادى وقال: يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، اخرج من بين أظهرنا، فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: يا موسى، إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود، فإذا به يضع رأسه في ثوبي ويقصيتك 40 فأمهلتني، فإن بقيت هلكت وهلك كل من معي، وإن خرجت فضحت أمام الملأ، فها هي توبتي ألقيها بين يديك، فاقبلني واغفرني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كثيرا، فتعجب نبي الله موسى وقال: يا رب، أسقيتنا ولم يخرج منا أحد. فقال جل وعلا: يا موسى، أسقيتكم بالذي منعتكم به، فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال موسى: يا رب، أرني هذا العبد الطائع التائب. فقال: يا موسى، لم أكن لأفضحه وهو يعصاني، أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصية، الفضل أجزل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نور يسطع. بل وحكى واحد من السلف أن رجلا كان يشرب الخمر دائما، وكان يدعو ندماءه وأصدقائه إلى شرب الخمر في كل ليلة، وكان عنده غلام رقيق عبد يعمل عنده، فأرسل الغلام في يوم من الأيام ليشتري له فاكهة يأكلوها بجوار هذا الخمر. ذهب الغلام وهو مبتئس حزين لحالة سيده، فإذا به يمر على مجلس هذا الرجل العالم الجليل منصور ابن عمار، فوجد منصور ابن عمار يدعو الناس إلى أن يتصدقوا 4 دراهم لفقير يجلس بجواره، على أن يدعو منصور ابن عمار لمن يتصدق 4 دعوات مقابل 4 دراهم. فقال الغلام: 4 دعوات من منصور ابن عمار
مقابل 4 دراهم ربح البيع. فأعطى 4 دراهم التي أعطاه إياها سليمة أعطاها المنصور بن عمار، قال خذها لهذا الرجل الفقير، ولكن سألتك بالله عز وجل أن تبر بيمينك وأن تدعو لي 4 دعوات. فقال له منصور بن عمار: فما هي الدعوة الأولى؟ قال: أن تدعو لي أن أعتق من الرق، أي أن أصبح عبد، أن أصبح حرا بعد أن كنت عبدا. فقال: اللهم أعتق رقبة هذا الرجل أو هذا الغلام. قال: والدعوة الثانية؟ قال: أن يتوب الله عز وجل على سيدي. قال: اللهم تب على سيدي. قال: أما الدعوة الثالثة؟ قال: أن يخلف الله عز وجل علي هذا المال، أن يخلف الله عز وجل علي في هذا المال. قال: اللهم أخلف عليهم في هذا المال. قال: وأما الرابعة؟ قال: أن يتوب الله عز وجل علي وعليك وعلى الحاضرين جميعا. فدعا له منصور بن عمار، فرجع الغلام إلى سيده ليس معه الدراهم وليس معه الفاكهة. فسأله سيده: ما الخط وما الحدث وأين المال وأين الفاكهة؟ فقال: يا سيدي، لقد لقيت العالم الجليل منصور بن عمار، فسأل 4 دراهم على أن يدعو 4 دعوات فأعطيته. فقال له سيده: فما تلك الدعوات التي دعا بها لك؟ قال: لقد دعا لي أن أعتق من الرق وأن أصبح حرا. فقال له سيده: قد أعتقتك، اذهب فأنت حر لوجه الله. فما الدعوة الثانية؟ قال: دعوت أن يخلف الله عز وجل في تلك الدراهم. قال: أعطيك 4000 درهم. فما الثالثة؟ قال: أن يتوب الله عز وجل علي. قال: قد تبت إلى الله عز وجل. قال: فما الرابعة؟ قال: أن يتقبل الله عز وجل توبتي وتوبتك وتوبة منصور بن عمار وكل الحاضرين. فقال له سيده: أما هذه فليست إلا إلى الله. فذهب هذا الرجل بعد أن تاب إلى الله عز وجل على يد هذا الغلام، ونام في تلك الليلة فسمع وكأن صوتا يناديه وهو نائم ويقول: قد فعلت الثلاثة التي عليك، أتظن أننا لا نفعل الواحدة التي علينا؟ قد غفرت لك ولمنصور بن عمار وللغلام ولكل من حولكم وللقوم أجمعين. أجل والله، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فلا يأس ولا قنوط من رحمة الله، بل قلوبنا امتلأت رجاء في رحمة الله عز وجل، ونحن نذكر قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونذكر قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونذكر قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأختم هذا اللقاء بتلك القصة حتى لا أطيل على حضراتكم. كان مالك بن دينار رحمه الله عز وجل شرطيا من شرط بني العباس، وكان لا يترك كبيرة من الكبائر إلا ولج بابها، عصى الله كثيرا. وفجأة في ليلة من الليالي قدر الله عز وجل له أن يتزوج من امرأة صالحة، فتزوجها فأنجبت له ابنة مباركة بلغت من العمر 5 سنوات، فملأت عليه لبه وفؤاده، فكانت أغلى ما لديه في الدنيا، ولكنها كانت لا تراه، فهو دائما ما بين شرب الخمر وما بين معصية أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفجأة في ليلة من الليالي قال: فكنت أداعب تلك الفتاة فداعبتها ولاعبتها، وفجأة سقطت تلك الفتاة ميتة بين يديه. قال: فحزنت عليها حزنا شديدا، وبت في تلك الليلة فشربت الخمر وشربت وشربت حتى الثمالة. قال: ونمت في تلك الليلة فرأيت في المنام وكأن القيامة قد قامت، وقد رفع لواء الحمد فوق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله عز وجل عباده أن يقفوا وأن يبرزوا له جميعا للفصل والقضاء في أرض المحشر. وإذا بي أجد ثعبانا كبيرا ضخما يتتبعني من بين من يقفون في أرض المحشر. قال: فجريت من هذا الثعبان، والثعبان يجري خلفي، وأنا أجري وهو يجري خلفي، حتى كادت أنفاسي أن تنقطع. فوصلت إلى شيخ طيب الثمن، طيب السمت، طيب الرائحة، طيب الثياب، فقلت له: أسألك بالله عز وجل أن تنقذني. فقال له: والله لا أستطيع، ولكن اذهب إلى من ينقذك. قال: فضللت أجري والثعبان يجري خلفي، كادت أن تخرج روحي. وفجأة وجدت نفسي على شفير نار جهنم، فقلت: ألقي بنفسي في نار جهنم خوفا من ذلك الثعبان. قال: فسمعت صوتا ينادي من خلفي ويقول: ارجع، لست من أهل النار، بل أنت من أهل الجنة. قال: فرجعت مرة أخرى وأنا أجري والثعبان يجري خلفي، حتى وصلت مرة أخرى إلى نفس الشيء، فقلت له: أسألك بالله أنقذني أو دلني. قال: أما إنقاذك فلا أستطيع، وأما أن أدلك فاذهب إلى هذا القصر، فلعل لك فيه وديعة. قال: فانصرفت إلى ذلك القصر والثعبان ما زال خلفي. فلما وصلت إلى قرب القصر رأيت أطفالا مثل فلق القمر، وإذا بهم ينادون ويقولون: جاءكم رجل مستغيث، فافتحوا الستر. ففتحت الستر والنوافذ، فانفرجت عن أطفال مثل فلق القمر، وإذا من بين هؤلاء الأطفال ابنتي التي ماتت في تلك الليلة. فلما رأيتها سعدت وقلت لها: أنت في جنة الرحمن. قالت: أجل. فقفزت تلك الفتاة من الشرفة ونزلت في أحضان أبيها وطرقت على صدره وقالت: أبتاه، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقلت لها: بل آن، والله بل آن. ما هذا الثعبان؟ قالت: هذا عملك السيء، قويته حتى أراد أن يلقيك في نار جهنم. قلت له: وما هذا الشيخ الطيب المبارك؟ قالت: هذا عملك الصالح، أضعفته حتى ما استطاع أن ينقذك. ثم ضربت مرة أخرى على صدري وقالت: أبتاه، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: فاستيقظت من النوم عند تلك الآية ودموعي على وجنتي وأنا أقول: بل آن، والله بل آن، بل آن الأوان والله. قال: فسمعت نداء صلاة الفجر، ولأول مرة أتوضأ لله جل وعلا وأدخل وأصلي في تلك الصلاة. قال: فلما كنت خلف الإمام وإذا بالإمام يقرأ الفاتحة ثم يثني بعد ذلك ويقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت: والله ما يعني إلا إياك، بل آن، والله بل آن. وأنا الآن أضرب على صدوركم وأقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن الأوان لأن نعود إلى الله عز وجل، وأن نترك الذنوب والمعاصي، وأن نبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل. عسى أن يكون لقاؤنا في تلك الليلة فنلقى الله عز وجل على توبة وعلى أوبة، ونرجع إلى الله عز وجل وقد رضي عنا، وقد أخذنا صحفنا بأيدينا ودخلنا الجنة، نشرب من حوض النبي في أرض المحشر الذي طوله مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. تدخل الجنة في صحبة النبي وفي صحبة أصحاب النبي، بل وتنظر إلى وجه الرب العلي، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا في تلك الساعة بتوبة صادقة ترضيه عنا جل وعلا. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة. الله اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في أفغانستان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أن في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وأقم الصلاة.